بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بن عربي الملكي رحمه الله. يقول أما أمر الحمى،
وأما أمر الحمى فكان قديما، فيقال إن عثمان زاد فيه لما زادت الرعية، وإذا جاز أصله من الحاجة زادت زيادة بزيادة الحاجة.
صحيح، يعني مسألة الحمى هذه موجودة، ولما زاد الداعي لها زاد، هو زاد الحاجة لأنه حفظ أموال المسلمين. نعم.
قال الخامس: وأما نفسه أن ذهب إلى الرابطة فلم يفعل، كان أبو ذهب ذاهبا، وكان يقابل عثمان عثمان ويتلو عليه، والذين يجدون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليه، ويراهم يتمتعون في المراكب والملابس حين وجدوا، فينكر ذلك عليه، ويريد تفريق جميع ذلك من بين أيديهم وهو غير لازم.
لأن كان أبو ذر يجتهد في هذه المسألة، يرى أن الإنسان ما ينبغي أن يبقى عنده فوق حاجته، وإلا كان كنزا، وكان يطلع عليهم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، ويرون يتسعون في المراكب والملابس حين وجدوا فينكر ذلك عليهم، ويرد فريق جميع ذلك من بين أيديهم وهو غير لازم لهم. هذا اجتهاده رضي الله عنه. نعم. ولم يوافقوا على ذلك أحد من الصحابة. قال ابن عمر وغيره من الصحابة، طالما أنك أديت الزكاة وتؤدي الزكاة فليس بكنز، ولو كان عندك آلاف مؤلفة الممنوع هو هذا، لكن كان أبو ذر يجتهد في حملها على مطلقا فوق الحاجة، إذا كان عنده فوق الحاجة فهو كنز. نعم. مثلها،
ومن كان على طريقة أبي بكر فحاله يقتضي أن ينفرد بنفسه أو يخالط ويسلم لكل أحد حاله مما ليس بحرام في الشريعة، فخرج إلى الرافضة ذاهبا قاتلا وصرف جنة بطلاء، وكل على خير وضعفة وضعف، وحال أبي بكر أفضل، ولا تمكن لجميع الخير، فلو كانوا عليها لهلكوا، فسبحان مغسل دون نازل. ومن العجل ان ياخذ عليه ان يؤخذ عليه في امر فعله
فعله عمر،
في امر فعله عمر، فقد روي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سال ابن مسعود في نفر من الصحابه سنه بالمدينه حتى استشهد، فاطلقه عثمان وكان مكانه، لأن القوم أكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووقع بين أبي ذر ومعاوية كلام، وكان أبو ذر يطلق من الكلام ما لم يكن يقوله في زمان عمر، فأعلم معاوية بذلك عثمان، وخشي من العامة أن تثور منهم فتنة، فإن أبا ذر كان يحملهم على التزهد وأمور لا يحتملها الناس كلهم، وإنما هي مخصوصة ببعضهم. فكتب إليه عثمان كما قدمنا أن يقبل المدينة، فلما قدم اجتمع إليه الناس فقال لعثمان: أريد الرابطة، فقال له: افعل فاعتذر، ولم يكن يصلح له إلا ذلك لدعوة القتل.
نعم، يعني أن ذر يتدين بهذا الكلام، لهذا هو الذي طلب. طبعا لما منعه عثمان من أن يفتي بهذه الفتوى التي هي على خلاف مع الصحابة أيضا، فهو رأى أنه يعتقد ذلك، فطلب منه أنه ينتقل إلى الرابذة، فقال له افعل، فاعتزل ولم يكن يصلح له إلا ذلك لطريقته. قال الشيخ محب: يقول في التعليق هذا: ولقد ذهب ضحية فرية نفي عثمان أبا ذر الشيخ محمد الزهرة، فراح يقول في كتاب المذاهب الإسلامية: فشك معاوية أبا ذر إلى عثمان فأحضره إلى المدينة ثم نفاه للربذة. هذا خلاف الحقيقة، وقد ثبت لنا ذلك فيما سبق. وقال أيضا، ذكر القاضي أبو الوليد بن خلدون في العبر أن أبا ذر استأذن عثمان في الخروج من المدينة وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أخرج منها إذا بلغ البناء سلعة جبل، فإن له ونزل الربذة فأذن له ونزل الربذة وبنى بها مسجدا، وأقطع عثمان صرمة من الإبل وأعطاه مملوكين أو مملوكين وأجر عليه رزقا، وكانت عهد المدينة وبين المدينة والربذة 3 أميال. قال يقوت: وكانت من أحسن منزل في طريق المدينة مكة. يبقى إذن أبو ذر رضي الله عنه هو الذي طلب أن يذهب إلى الربذة، واستدل بخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال في الحاشية: أن هذا الكلام مبالغ فيه، وقد جاء الإسلام ليطور البيئة المنحرفة ويصلحها ليطور معها، وإلا كان لا معنى لنزوله، وهذه حقيقة يجهلها. تقصد إيه؟ المهم أنه هو الذي طلب من عثمان رضي الله عنه ذلك، وعثمان رأى أنه لا يفتي بذلك، وكان أبو ذر يرى أن هذا هو ما يتدين الله به، فإن سأله أحد أجاب بما يتدين الله سبحانه وتعالى به. ولذا جاء عند البخاري أظن معلقا لما قال: والله لو وضعوا السيف على رقبتي ورأيت أن أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلت. لكن هو الذي طلب من عثمان، وعثمان لم ينفه، إنما هو الذي طلب من عثمان رضي الله عنه ذلك. أيضا من التعليقات هنا في مسألة سجن ابن مسعود، سجن ابن مسعود قال في كتاب الأحكام في أصول الأحكام لابن حزم، قال: هذا خبر مرسل رواه شعبة عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: قال عمر بن مسعود والأبي الضرداء والأبي ذر: ما هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: أحسبه لم يدعهم أن يخرجوا من مدينة حتى مات. وقد نبه ابن حزم على أن هذا خبر مرسل ولا يجوز الاحتجاج به، وعلق عليه شاكر بأن البياقي وافق ابن حزم على أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المتوفى سنة 66 أو 65 أو 75 لم يسمع من عمر. ولست أدري هل اعتمد ابن عربي في هذه الفقرة على هذا الخبر المرسل أم على خبر آخر لم نطلع عليه، وهذا يبعد عن فعل عمر رضي الله عنه والقول بأنه لا يصح هو القول الذي يقدم هنا. فهذا الظن بعمر رضي الله عنه، إن كان أحدا مخطئا علمه. أما الإكثار من الرواية ومع ثبوتها فإنه لا يعاقب الإنسان على ذلك، ولم يكن أحد أعظم من أبي هريرة رضي الله عنه رواية ولم يحصل معه هذا. نعم. حتى ولو حبسهم في المدينة ولو، ولماذا حبسهم في المدينة وهم من أئمة الدنيا؟ إذا ابن مسعود لم يعلم الأمة، من الذي يعلمها؟ إذا أي نعم، إذا صح الخبر هذا فيكون هو خروج من أجل هذا، إذا بلغ البنيان سلعا اللي هو الجبل هذا فأمر أن يخرج. لكن صح أنه قال صلى الله عليه وسلم: وتموت وحدك، ومات وحده في هذا المكان رضي الله عنه. نعم.
ولا يزال المكان مهجور، يعني أنا عملت في جواب لا يزال المكان مهجور ولم يسكنه
أحد. نعم.
لا يزال المكان مهجور، المكان لم يفصل، يقول هذا مكان أبو ذر فقط لا غير، عنده يعني شيء بنينه ك يعني مسجد وقال هذا مسجد أبو ذر وهذه مقبرة أبو ذر، ولم يجاوره أحد الآن.
نعم. طيب نختصر. طبعا هم الذين يشبكون دائما يا اخوان يعتمدون على روايات تاريخيه كثير منها لا يثبت من باب التشكيك، يعتمدون على الروايات التاريخيه وياتون بها لتشكيك المسلمين في هذه المسائل. وهذه الوقائع يكون لها احوالها ويكون لها يعني فقوى الخاص ويكون لها كذا، فلا يطعن في الصحابه من اجل هذا. نعم. حديث من؟ قال ايه؟
وقال ما وضعه ليس بشيء بين. وقال ابن حجر وهو يتكلم على حديث عمرو بن سلمة قال إنما لم يستدل به البخاري أي في باب إمامة العبد والغلام الذي لم يحترم، لأن أحمد بن حنبل توقف فيه. قال ابن خزامة ولعله إنما توقف عنه لأنه لم يتحقق بلوغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في البادية في حي من العرب بعيد من المدينة. وقو هذا الاحتمال وقوله في الحديث وكنت إذا سجدت خرجت إثنتي، وهذا غير سائل. وقال النووي عمرو اقترب في سماعه من النبي.
هذا كلام كله كلام ضعيف. أما الأول عدم بلوغ النبي فإن كما قلنا القاعدة أنه ما فعل في عصره فهذا له حكم الرفع. وأما مسألة الإست هذه فلا يضغى صفتها وكيفيتها، أهي دائما أم أن الإنسان قد يكون لضيق ثيابه إذا سجد أو ركع حصل أن تظهر العورة ثم يخفيها مرة ثانية فيتحمل على المحمل الذي لا تبطل به الصلاة. وإلا فهم يعني لو كان إظهار العورة مما يسوغ ومما يجوز ومما يتسامح فيه لما نبه إلى هذه المسألة، ولما نبه في الرواية إلى هذه المسألة. وكيف يسكت عنه الصحابة الآخرون؟ كيف يسكتون عنه ويصلي مكشوف العورة؟ لا، أن يصلي به من ليس بحافظ ويقرأ ما تصل من القرآن، هذا يقدم على من تظهر عورته فتبطل الصلاة. هو ما لماذا قدم هذا؟ لأنه الأحفظ. طيب الأحفظ يكفينا من يحفظ سورة الإخلاص فقط ويؤم بنا، ثم هل يتصور أن هذا يعجز عن إخفاء عورته؟ يعني يكون ثوب معين يلبسه كل ما يجي يصلي تظهر عورته لأنه عاجز عن غير ذلك، يرقع يستعير، فهذا محمل لا تبطل به صلاته. نعم نعم نعم. اي نعم، جعلوا ابا ضر زعيم ثورات، بل احد الثوريين في المملكه كان يستدل بهذا دائما، يقول ابو ضر يقول والله لو وضعوا كذا، فهنا لم يستجب لولي الامر، وكل هذا كلام باطل، هم يستدلون على كيفهم. نعم. اولا لو صح هذا ان ابا ضر لم يستجب ولم ليس حجه في فعل. نعم.
امامه
نعم، إذا صحت صلاته في نفسه صحت صلاته في غيره. نعم، أليست صح صلاته لنفسه؟ خلاص، إذا تصح صلاته في غيره ولا فرق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القواعد الأصولية والقواعد والضوابط والفوائد والفروق الفقهية، من الشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. قاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ليست على إطلاقها، بل يكون ذلك عند التساوي أو رجحان المفاسد. أما إذا رجحت المصالح فإنه تغتفر المفاسد بجانب تلك المصالح. ولهذا أجاز الشرع بعض المسائل الربوية من أجل المصلحة مثل بيع العرايا. ما أدري الاستدلال بهذا، أجاز الشرع بعض المسائل الربوية من أجل المصلحة، خلاص مسألة ما صارت مسألة ربوية، لكن أقول الشارع لأجل هذا شرعها، لما شرعها لم تدخل في المسائل الربوية، لم تدخل في هذه المسائل، إنما هي مشروعة بوضع الشارع لها. هنا القاعدة هذه تضمنت ثلاثة أمور: أن تكون المصالح زائدة عن المفاسد، اثنين أن تكون المفاسد زائدة عن المصالح، ثلاثة أن تكون المفاسد والمصالح متساوية. إن كانت المصالح زائدة، إن كانت المصالح زائدة على المفاسد قدمنا المصالح، إذا تساوت أو كانت المفاسد أعلى فإننا نقدم درء المفاسد على جلب المصالح. إذن هذه ثلاثة أقسام تقدم فيها المصالح إذا كانت راجحة، وتقدم المفاسد إذا كانت متساوية أو راجحة. نعم نعم نعم، فإن غلب جانب المصلحة قدمت المصلحة. قاعدة، لكن مسألة يستدل عليها في هذه المسألة بقصة الخضر. قصة الخضر فإن شد اللوح من السفينة هذا مفسدة، لكن المصلحة أعلى ولا مصلحة أعلى؟ إبقاء سفينة. نعم قاعدة، يبقى هذا مفسدة فعلا، هذه مفسدة حصلت. قاعدة في كل المباحات، كل مباح إذا اشتمل على محرم صار حراما، صار حراما. المباح هو بأصله إذا اشتمل على محرم خلاص تعلق الحكم بهذا المحرم، لأن المباح أصله إيه؟ ما لا تعلق الأمر والنهي بذاته. فهو إذا لم يتعلق به ما يقتضي وجوبه أو يقتضي استحبابه أو يقتضي تحريمه أو يقتضي كراهته فالأصل فيه الإباحة، فإن تعلق به شيء يقتضي هذا أخذ نفس الحكم. نعم نعم المباح، فالإنسان أن ينظر إلى إحدى محارمه هذا مباح، ينظر إليها هذا إحدى مباح، لكن إذا كان ينظر إليها بريبة صار هذا المباح وإيه؟ محرما. نعم إيه ما هو قالها هنا، ولذا أجاز الشرع بعض المسائل الربوية من أجل مصلحة مثل بيع العرايا. نقول الشرع أجازها، فتكون هذه الصورة ليست داخلة في الربا، هذه الصورة ليست داخلة في الربا، لكن قالوا الشارع هنا عرف ذلك من قبل الشارع صارت مشروعة. هو إيه الممنوع؟ الممنوع بيع التمر بالرطب. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ينقص إذا جف؟ قالوا نعم، فنهى عنه. وهنا جوز النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون في هذه الصورة، فصارت هذه الصورة مستثناة، فهل هي داخلة في الربا أصالة ثم استثنيت، أو هي بهذا التشريع الذي جعله الله عز الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم صار حكم مستقل؟ بعض العلماء قال هذه على خلاف الأصل للعراية، وبالتالي يتسنى قول الشيخون، لكن هي خلافية، هل العراية على خلاف الأصل ولا العراية مشروعة بالأصل فيكون هي غير داخلة؟ ونفس الخلاف في السلم أيضا. نعم قال لا عبرة بقول أحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كما قلنا هذه القاعدة دائما مضبوطة، لا عبرة بقول أحد مع قول الرسول إذا خلف قول الرسول، لكن إذا شرح قول الرسول بما يوافق قول الرسول فلا يقال إنك تخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا النبي يقول لا يزن زنا، حين يزن هو مؤمن. لما أقول أنا هو مؤمن، واحد يقول أنت الآن تقول النبي يقول ليس بمؤمن وأنت تقول هو مؤمن، في معارض هذا باللفظ لا ينبغي لي، لم ينبغي أن أتأدب. لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزن زنا حين يزن هو مؤمن، ينبغي أن أتأدب ولا أقول مباشرة بل هو مؤمن. لكنني أقول كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا في نفي كمال الإيمان، في نفي الكمال وليس في نفي أصل الإيمان، فإن النبي أثبت له الإيمان. لكن النبي يقول ليس مؤمن واعتقادي أنه مؤمن، لكن ليس بمؤمن على أي محمل ومؤمن على أي محمل، فلا يقال أنت تعارض كلام النبي. سباب المسلم فسوق وقتل وكفر، أنا أقول إنما هو كفر دون كفر، يقول النبي ما قال كفر دون كفر. لا تكذبون على رسول الله، لا تكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما النبي قال كفر، وإذا قال كفر وجب حمله على الإطلاق. نقول لكن النبي ما جعله كافرا صلى الله عليه وسلم، حتى ولو قتل نفسه ما جعله كافرا صلى الله عليه وسلم. قال صلوا على صاحبكم، وقال إن ابن هذا السيد سوف يصلح له بيبنى طرفين عظيمتين من المسلمين، وقال لعمار تقتلك الفئة البغية، ما قال الكافرة. يبقى إذا انتبهوا يا أحبتي بارك الله فيكم، خلي بالكم، لا ينبغي لا عبرة بقول أحد مع قول الرسول إذا خالف قول الرسول، إنما إذا كان يشرح قول الرسول صلى الله عليه وسلم فبان لك في الظاهر أنه يخالف، لا هذا غلط، لأن كلام النبي له سياق ولفظ وله معنى، هو يفهم، العالم يفهم المعنى. كما قلت لكم من قبل لما قال أحد المشايخ النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يعملوا خيرا قط، فقلت له قال ابن خزيمة، قال أنا أقول قال رسول الله وتقول قال ابن خزيمة، فهذا كلام غير منضبط على قاعدة العلم، هذا غير منضبط. هو أنا بقول لك قال ابن خزيمة خلاف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن خزيمة يشرح كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كلام ابن خزيمة يشرح كلام النبي، وإلا الخوارج يقولون قال النبي. سباب المسلم في زقه قدر الكفر، لا ترجعوا بعد كفارا، والله لا يؤمن والله لا يؤمن. هتقول بقى أنت إيه؟ هتقول قال أبو عبيد القاسم سلام؟ هتقول قال ابن أبي زمانين؟ هتقول قال ابن خزيمة؟ لا ينبغي عليك هذا. أقول لك يقول لك الخارجيون قال رسول الله وتقول قال ابن أبي زمانين أو أبو عبيد، ما هو نفس المسألة، لا بد أنك تضطر إلى هذا الكلام. لهذا أنا بقول يا أخواني سبحان الله ضبط قاعدة العلم مهمة جدا جدا. نعم نعم، في شرح الإيه؟ في الفهم. لا ما العلماء ما اختلفوش فيه، مسائل الاعتقاد ما اختلفوش، لكن ممكن في المسائل العملية أو في الاجتهادية ده يفهم كذا وده يفهم كذا. هنا نرجع إلى الترجيح حسب الأدلة، نرجح بين كلام العلماء بالأدلة، لكن مخالف هذا لا يقال مبتدع ولا يقال ضال ولا يقال كذا، طالما أن المسألة مسألة لها حظ من النظر، لها حظ من الإيه؟ من النظر. نعم. قال كل قياس في مقابلة النص فإنه يكون فاسد الاعتبار، أيضا كل قياس في مقابلة النص أي في معارضة النص، لأن القياس الصحيح ما هو؟ الحق فرع بأصل، فرع لم يرد في نص، بأصل ورد في النص، يبقى القياس ليس معتبرا إلا إذا وافق النص، فإذا خالف النص فليس قياسا معتبرا. ذكر ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يعتبر تخصيصا كما سبق الكلام هذا كثيرا. نعم. الإنسان مؤتمن على عبادته، كما لو قال المريض أنا لا أستطيع أن أستعمل الماء وأريد أن أتيمم، فلا يشترط أن يأتي بطبيب يفحص هذا الرجل وهل يقدر أو لا يقدر. هذه قاعدة عظيمة، الإنسان مؤتمن على عبادته، أنت حر خلاص، فلان جاء يستفتيك في حالة مراث، خلاص أنت مؤتمن، أنت بتقول لي إن أخويا ظلمني واخد مني 100,000 جنيه قبل كده، والآن له 4 قرض في الأرض وأنا سأخذه مقابل 100,000 ذي، هل يجوز لي ذلك؟ تقول يجوز. اتضح أنه هذا لم يكن له عنده 100,000، خلاص أنت حر، هذه الفتوى بناء على كلامك. فالإنسان مؤتمن على عبادته. إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجة من بعض. كذلك يقول أنا عاجز عن الصيام، ما أقدر، تجيني دوخة، ما أقدر على الصيام، أموت. نقول خلاص تطعم. طب هو قادر، هذا تحمل عند الله عز وجل، ولا تقول طب اذهب إلى طبيب واكشف واعمل وسوي وكذا وكذا وكذا، لا. إنما هذا إيه؟ إنما هذا مؤتمن، مؤتمن على عبادته، هو مؤتمن على عبادته بس 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 بس. طيب، قال الأصل في الفرض أنه يجب على كل أحد بعينه دون غيره. الأصل في الفرض أنه يجب على كل أحد بعينه دون غيره، هذا فرض العين. ففرض العين الأصل أنه يجب على كل إيه؟ انتبهوا أخوان، الأصل في الفرض أنه يجب على كل واحد بعينه دون غيره، هذا في الفرض الإيه؟ العين. أما الفرض الكفائي فالنظر إلى الفعل، فإذا وقع من بعض الناس سقطت المطالبة عن الآخرين. من القواعد المقررة أن ما لا يتم الوجوب إلا به فهو غير واجب، فلا يقال للإنسان اتجر لتجب عليك الزكاة، كما قلنا في فرق بين ما لا يتم الوجوب إلا به وما لا يتم الواجب إلا به. ما لا يتم الواجب إلا به فواجب نعم، وما لا يتم الوجوب إلا به فواجب غلط، ما لا يتم الوجوب إلا به فهو غير واجب نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم. شكى شخص بإذنك ولا بدون إذنك؟ يعني صرت أنت صاحب الدعوة ولم تأذن له. طيب لا يجوز، لا يجوز، يأخذ حقوقهم بطرق شرعية، ما أخذه بطريقة شرعية خلاص في إيدك أنت، أنت تكذب الآن وستحلف كذبا، تكذب وستحلف كذبا، وسوف يقال في الناس أنت كذاب. ولو أوقفتك أمام الناس وقلت لهم هذا رفع علي دعوة نروح عندي كذا وليس له عندي، دعني أنا والناس، أنا وناس أنا حر في قضاء في كذا في كذا، ما لك دخل في هذا الأمر، فلا يجوز. لكن لو أن الإنسان استطاع أن يخلص حق إنسان لآخر فهذا من التعاون بالبر والتقوى، لكن من غير أن يدخل في مثل هذه الأشياء. نعم. وسبحان الله، شوف التساؤل في هذه. أنا اليوم الفجر في واحد له حقوق عند ناس، المهم هذا من حوالي مثلا سنة، وجاء يستفتيني إن هو إيه عنده طريقة غير شرعية هيستعملها حتى أخذ حقه ويرد الباقي لمين؟ لهؤلاء، لأنه ما له طريقة لهذا. قلت هذا لا يجوز، والإنسان ما يدري، تضمن نفسك لا يجوز. وسلك مسالك أخرى سبحان الله. تمر الأيام وجاءني الآخرون لما كسب هو القضية وقالوا فلان كذا وكذا وكذاب، وبلغنا أنه كان يذكر لك كذا وكذا، فهل تشهد؟ قلت نعم أشهد، ليس له الزائد هذا، هو له عندكم كيت وكيت، لكن ليس، أو إحنا موافقين يأخذ الأوله، لكن لماذا الزائد؟ فقلت خلاص أنا أكلمه لكم، أنا ما أدري بقى هو رفع طبعا لم يستجب لكلامي. فلما كلمته في هذا الزائد أنه ينبغي رده إلى أصحابه، هو خلاص الواقع وقع وبقى كسب القضايا، فماذا رد علي اليوم؟ رد علي بعد الفجر يقول إيه؟ يقول والله أمي غير موافقة وكذا وكذا، خلاص أخذ الإيه الزائد أيضا. هذا الذي نقوله دائما، أنت لك شيك بخمسين ألف، رفعت شيك بنصف مليون. بعض الناس يقول لك والله يا شيخ أنا خلاص أخذ بس الخمسين ألف ورجع إيه، وما الذي يضمن؟ ثم أنك كذب في دعواك أصلا، كذب في دعواك وتحلف كذبا في هذه الدعوة. فأنت من أصل المعاملة دبر حالك، من أصل المعاملة دبر حالك. نعم. يبيح ايه؟ لا يبيح، يبيح عرضة التكلم فيه. طيب وماله يعني تأخذ الخمسين ألف، تأخذ الخمسين ألف، تأخذ ما يترتب. انت رفعت عليه القضية كلفتك انت عشرة ألاف، تأخذها زيادة على الخمسين ألف. عقوبتها نفس الحديث، عرضة عقوبتها، العرض العقوبة، عرضة وعقوبة. والمال لو زاد ما في إشكال، لو زاد من أجل هذا، لأنه هو تضرر في هذا، فكل ما تنفقه من أجل تحصين مالك وهو مماطل فإنك تأخذ، لأنه داخل في جملة مالك. نعم.